أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح الرجلين، ذكرنا أن المشهور المعروف المدعى عليه الإجماع في كلماتهم، وقد قيل أنه لا خلاف فيه، أنه يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وتدل عليه روايات ذكرنا جملة منها ويأتي ذكر بعضها في مطاول البحث، هذا لا إشكال فيه. وقلنا بأن القول هنا أيضا عدم وجوب ذلك، أي المسح إلى الكعبين، فيكفي مسمى المسح حينئذ، لا نحتاج إلى أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين أو بالعكس، بل يكفي مسمى المسح. هذا القول منسوب إلى المحقق البحراني، واختاره المحقق البحراني، وصاحب المفاتيح اختار هذا القول، تأمل فيه الشيخ الشهيد رحمه الله وجمع آخرين اختاروا هذا القول. واستدل على هذا القول أولا بالإطلاقات، إطلاقات بعض الروايات التي فيها ورد فيها مسح الرجلين، ومسح الرجلين يتحقق بالمسمى كما ذكرنا في المسح الرأسي، كذلك يأتي في مسح الرجلين، فيكفي مسمى المسح من دون حاجة إلى أن يكون إلى الكعبين. لكن لا بد من تقييد هذه الإطلاقات بتلك الروايات التي ذكرناها من وجوب المسح إلى الكعبين، هذا ما ذكرناه. ومن تلك الأدلة روايات استدل بها على عدم وجوب المسح إلى الكعبين، منها صحيحة الأخوين زرارة وبكير بن أعين، هذه الرواية عن الباقر صلوات الله عليه، قال عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: في المسح تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، بشيء من رأسك بشيء من قدميك، وهو يدل على كفاية مسمى المسح. ومنها صحيحتهم الأخرى: وامسحوا، في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. وبمضمونهما روايات أخرى استدلوا بظاهر بشيء، فإن بشيء من قدمي كفى هذا مسمى المسح يكفي، ولا حاجة إلى ذلك إلى الكعبين. لكن هاتان الروايتان وهذه الروايات، أولا أنه لا بد من تقييدهما بشيء من رأسك بشيء من قدميك، من قدميك لا بد من تقييدها بتلك الروايات التي دلت على أن يكون مسح الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، فلا بد من تقييدها بشيء مقيد بهذا المقدار لا جميع الرأس، هذا أولا. ثانيا أن ظاهر هذه الصحيحة بشيء من قدميك ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين، أن هذه الجملة ما بين الأصابع بدل عن شيء، فيكون تفسيرا له بدل تفسير حينئذ، فظاهر هذه الصحيحة تدل على خلاف ما ذهبوا إليه، لا أنه يكتفى في المسح بمجرد ومسمى المسح بشيء من قدميك بدله ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، فحينئذ ما فائدة قوله بشيء لبشيء من قدميك؟ فائدة قوله لنفي الاستيعاب، كما يفعله غيرنا من أنه يقولون بوجوب استيعاب المسح للرجلين، هذه الجملة بشيء من قدميك ينفي وجوب الاستيعاب حينئذ، ولكنه مفسر بما بين أصابعك إلى كعبيك، فهذه الروايات تدل على ما ذهب إليه المشهور لا أن تكون مخالفة لهما. هذه هي الرواية. ومن تلك الروايات أحاديث الشراك الذي هي في صدر هذه الرواية: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، في معتبر هذه في صحيحة الأخوين، وفي معتبرة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. فإنه وغيرهما من الأخبار أيضا مما يدل على عدم وجوب استيعاب المسح، فإنه عدم استبطان الشراكة، أي لا تدخل يدك تحت شراك النعل بحيث يستوعب جميع، مجرد أن تضع عليك ويسمى المسح كافٍ. استفادوا من هذه أيضا هذه الروايات التمسك بها مردود أولا بأنه لا بد من تقييدها بما تقدم من تلك الروايات التي دلت على أن المسح لا بد أن يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. لا تستبطن يديك للشراك صحيح له إطلاق يكفي مسمى المسح، إلا أنه لا بد من تقييدها بهذا. هذا أولا. ثانيا أن هذه الروايات عدم استبطان الشراك لا يدل على عدم وجوب المسح، إذ الشراك هذه إن قلنا بأن المراد من الكعبين هما قبتا القدم كما سيأتي، فالشراك يقع ما فوق الكعبين، لا ما دون الكعبين ولا فوق الكعبين. الشراك شراك النعل إنما يقع فوق الكعبين، أي آخر المفصل يقع، لا أن يكون الشراك واقعا على الكعبين أو دون الكعبين، فإن هذه الروايات بمعزل عن ذلك، أي لا يجب عليك إيصال الماء إلى مفصل الساقي، فتدل على قول الإمامية وينفي قول العامة حيث يغسلون الرجل أو يمسحون الرجل جميعا. فحينئذ إذا كان المراد من الكعبين قبتا القدمين فإن الشراك يقع فوق الكعبين، لا أن يقع الشراك دون الكعبين ولا فوق الكعبين، فالرواية بمعزل عن ذلك، وإنما تنفي مسح العامة. هذا هو. وعلى فرض التنزل فإن عدم مسح الشراك لا يدل على عدم استيعاب المسح. من قال بأنه لا يجب مسح الشراك تحت الشراك أنه لا يجب استيعاب المسح؟ فهذه الروايات أيضا لا تدل على المطلوب، فالمشهور هو المتعين أن يكون مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني ما ذكره السيد ماتن رحمه الله: والمراد من الكعبين قبتا القدم لا مفصل الساقي. هذا هو المراد من الكعبين. الأقوال في الكعبين أربعة. القول الأول: المراد من الكعبين هما العظمان النابتان على طرفي الساق يمين وشمال. هذا هو المذهب، هو الذي ذهب إليه العامة، وهو الإجماع الإمامية على خلافه. هذا هو القول الأول. سيأتي في جهة من الجهات نذكر أقوالهم في هذا وأدلتهم على ذلك. القول الثاني وهو أن يكون المراد من الكعبين مفصلي الساق، نسب ذلك إلى العلامة رحمه الله حيث قال المراد من الكعبين هو مفصل الساق، إن الساق يصل إلى القدم، مفصل الساق يسمى الكعبين. والقول الثالث هو ما ذهب إليه المحقق البهائي رحمه الله من أن الكعبين والكعبين هو عظم شبيه المدور، له أذنان يكون في الآخر الرجل، وهو ظاهر في رجل الغنم ويلعب بها الصبيان، المصطلح عندنا بالشعاب، شعاب. هذا هو الذي يكون مراد من الكعبين، هذا العظم. القول الرابع ما ذهب إليه المشهور: ادعي عليه الإجماع
وأنه مذهب أهل البيت والأخبار به متواترة هو أن يكون المراد من الكعبين قبة القدم، هذا هو الذي أقوالهم الأربعة. أما القول الأول، أولا قبل بيان أدلة الأقوال، لا يمكن الاعتماد على أقوال اللغويين في المقام وإن كانوا من أهل خبرة، ويمكن الاعتماد على قول أهل الخبرة كما ذكرنا في بحث الأصول، إلا أنه لا يمكن الاعتماد في هذه المسألة في هذا الموضوع لاختلافهم في تفسير الكعبين. فمنهم من ذهب إلى أخبار العامة، أغلبهم ذهبوا إلى أنه المراد من الكعبين العظمان الناتبان أو النابتان على طرفي الساق، وبعضهم قال بأن العظم هو الذي هو مفصل الساق، بعضهم قال بأنه العظم هو قبة القدمين. إن قلت بأن لغويين الشيعة يذهبون إلى الأخير، لغويين العامة يذهبون إلى الأول، فلذلك الاختلاف بين اللغويين ناشئ من الحكم الفقهي لا أن يكون ناشئا من أقوالهم. نقول بأنه ظاهر بأنه ليس المذهب دخيلا في المقام، أن اللغوي إنما يحكي ما هو الثابت عنده، لذا قلنا بأن اللغوي من أهل الخبرة نعتمد على قوله، لكنهم مختلفون. عام بعضهم يختلفون، بعضهم يقول بهذا الذي ذهبوا إليه، بعضهم هم يقولون بأنه المراد من الكعبين قبة القدم. الشيعة أيضا لغويين الشيعة أيضا مختلفين، فالمذهب ليس له دخل في تفسير هذه الكلمة، ولذلك لا يمكن الاعتماد على قول أهل اللغة في هذا، كما لا يمكن الاعتماد على قول العلماء والفقهاء في ذلك، لأن استنادهم في ذلك استنادهم على أقوال اللغويين، فأقوال اللغويين مختلفة، أقوال العلماء تبعا لأقوال اللغويين مختلفة، لا يمكن الاعتماد عليها حينئذ. فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الروايات، فإن استفدنا من الروايات أحد الأقوال الأربعة وهو المتعين، وإلا فالمرجع الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي اشتغال الذمة بعد أن اشتغل الذمة بوجوب المسح، فلا بد أن نأخذ إلى المفصل أو إلى القدم على ما سيأتي تفصيله. حينئذ هذا هو الكبرى في المسألة. أما الأقوال فقد عرفتم بأن القول العام، قول الأول هو قول العامة وإجماع الإمامية على خلافه، وإن استدلوا ببعض الأدلة سيأتي ذكرها في جهة من جهات الكلام. وأما قول العلامة استند إلى بعض الروايات، لا بد من ذكر تلك الروايات ونرى مدى دلالتها إن شاء الله.